إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الحلقة الثالثة من الذب الأحمد عن سنة نبينا أحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا نظرت في مكتبتي واستخرجت الكتب التي ينكر فيها أصحابها بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت القاسم المشترك بينهم شيئين. الشيء الأول هو الجهل، والشيء الثاني هو العجب. وأردت الإنسان عادة وأردت الإنسان دائما إلى هذين. ألم يقل الله تبارك وتعالى إنه كان ظلوما جهولا؟ والذي يرفع ظلمه وجهله هو ابتلاء الوقت والتسليم لصاحب الرسالة. فإذا لم يستظل بذلك ظل على أصله ظلوما جهولا. وهذا الجهل يورث قلة الحياة. ونحن نعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياة والإيمان قريبان، إذا ارتفع أحدهما ارتفع الآخر. والحياة حالة نفسانية تعتري المرء حين يفعل شيئا من القبائح، فإذا علم أن الأنظار تتجه إليه وفعل القبيح فهذا ليس عنده حياة. والحياة الكريمة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الإمام الترمذي وصححه أبو عبد الله الحافظ وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله على الجميع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياة. فقالوا: إنا لنستحيي يا رسول الله. قال: ليس ذاكم من استحيا من الله حق الحياة حفظ الوقت ولا وعد والبطن ولا حوى وذكر الموت والبيا حفظ الوقت ولا وعد يعني يحفظ لسانه فإن لم يحفظ لسانه فليس عنده حياة وهؤلاء الجهل ليس في وجوههم قطرة ماء أما الكذب فإنهم يتكلمون عن معاني الأحاديث كما لو لم تمر هذه الأحاديث على أحد فقط لا يصلون إلى كلام العلماء قبلها ولا يتعلمون النظر في طرق الحديث كما هي عادة أهل العلم بل يتكلم عن الحديث بالرأس كأنه لم يتكلم أحد عنه هذا الجهل الذي نولد هذه القبائل في الرد عليه تكلم عن 120 حديثا كلها في البخاري ومسلم ليس هناك حديث واحد خارج عن الكتابين الجليلين من هذه الأحاديث ما نعالجه اليوم حديث رواه 80 من الصحابة فرواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد رضي الله عنهما ورواه البخاري وحده من حديث أبي مسعود المدني وحديث حذيفة بن اليمان وحديث سلمان الفارسي إذا خمسة أحاديث وروى أحمد وغيره هذا الحديث من حديث أبي بكر الزبدي وحديث ابن مسعود وحديث معاوية بن حيدة رضي الله عن الجميع فتلك 80 كاملة وهذا العدد عند كثير من علماء المتأخرين يعد الحديث به متواترا ومعنى المتواتر يعني فوق شبهة الإنكار لا يقال فيه صحيح الفضل ولا صحيح الجسم إنما هو فوق ذلك هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان رجلا ممن كان قبله رغبته الله مالا وأولادا رغبته يعني وسع عليه وأعطاه وكان يسير الظن بعمله فلما أيس من الحياة جمع الولاد فقال لهم اي بنيه كيف كنت لكم في حياتي قالوا كنت خير ابد قال فاني عملت شيئا لئن ادركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من العالمين وهددهم كما في روايه مسلم بانهم اذا لم يلتزموا وصيته ويعطونه اصرارا ويقينا ان ينفذوا هذه الوصيه ليحرمنه من الفرار وليولين هذا المال احدا غير الله فلما اعطوه موثقهم وأنهم سينفذون ما يقوله بالحرف الواحد قال إذا أنفذت فاحرقوه حتى أصير أحمد القول وفيها تكون او يمحقون او اخرج الحمد لله دقيق ثم ينتظر حتى يجيء يوم ريح عاصف فيزرع هذا الرمان في هذا الريح العاصف. لماذا يا ابان؟ قال ان الله ان قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا لا اعلم. في حديث عتبه بن عمرو ابي مسعود البدري بن البخاري وفي حديث ابن مسعود عند ابي يعلى وفي حديث حذيفه عند ابن حبان ان هذا الرجل كان يعمل غلبات للوضوء. هذه الجنايه النبوه فيها انه عمل ذنبا لو ادركه الله ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من قبل. فلما مات الرجل نزلت وصيته كما اراد فقال الله عز وجل لهذا الغمام كل فاستوى رجلا وفي روايه قال للارض ردي ما اخذت وقال للبحر رد ما اخذت اي من صفات هذا الرجل ثم قال له كل فاستوى بشرا قال اي عبد ما حملك على ان فعلت ذلك قال خشيتك يا رب او قال اخافتك قال انا قد خشيتني فقد غفرت لك. هذا الحديث الجليل هل من آن بالفوائد نظر اليه هذا البيان واعترض عليه بثلاث اعتراضات لتعلموا كيف يعالج الجهل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصوصا الوحي. قال هذا الجهل الجميل حدث باطل وسيف لثلاثه علل. العلة الأولى مخالفة القرآن في أي موضع؟ قال يخالف قوله تعالى وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. دي العلة الأولى وهي أقوى العلة التي يمكن أن تشتمل على من يسمع وهي في الحقيقة ضابطة علم في فلاح عند أهل العلم. العلة الثانية قال إن هذا الحكيم يجرم العصاة على العصيان كأنما يقول لهم اعملوا ما شئتم وقبل أن تموتوا فاستغفروا. العلة الثالثة أن هذا الرجل أنكر قدرة الله على البحر وهذا يدل على أنه مجرد خالق الجو والكافر لا يغفر له. هذه خلاصة ما قال. ثم طبعا شقشق الكلام وشخصنه حتى اوصل الاعتراضات الى تسعه. اخذ بال يعني ايه؟ التسعين فضل لتسعه وجوه فبالخط لكن هذه الوجوه كلها تبنى تحت بعضها. فانا اتيت لكم بجبنه قول بالكامل. طيب هل الحديث فعلا مخالف للقرآن؟ إن غلاظ الرغبة غلاظ الأجسام لا يسلم له فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. تأمل الآية ورد هذا الحديث شيء يندرج تحتها الناس الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا له عذابا أليما. أنا أعتقد أنه لم يمر بباله ختام الآية الأولى ولربما مرت على الكثير ممن يقرأها. الآية تقول: إنما التوبة على الله ليعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أي يتوب الله عليه. ألم يكن من تمام الزيادة أن يقال وكان الله توابا رحيما وكان الله غفورا رحيما؟ والمحل محل مغفره لا سيما وقد قال ربنا عز وجل: اولئك يتوب الله عليهم ان يقبل توبه التائب منهم. فاذا قال عليما حكيما ولم يقل غفورا رحيما ولم يقل قويما، هذه لها موقع. أولا، هل الطالب الذي أمر أولاده أن يحلفوه كان ممن عاين؟ والمعاينة أن يرى المحتضر ملك الموت، هذه معنى المعاينة، أن يرى المحتضر ملك الموت. فلعل هذا المقال غلط ما ورد عند البخاري من حديث حذيفه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الرجل ايس من الحياه يعني وعلم انه سيموت. فاذا لا رجل عالم نقول لا، لكن إن المرض علامة تموت، إنما المسألة ترجيح أن يكون هذا الزاي العدل. كم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم على سقيمة، وما من مرض قوي يصيب الإنسان إلا وهو يصح له خير، لا سيما إذا صار على الأطباء وغسلوا أيديهم منه، أو كان مرضا فتانا يميت العبادة من عالم، فهو يظن ظنا قويا أنه مات، وقد يقوم ويعيش عشرات السنين. وعندما سعد بن ابي وقاص كما في صحيحين قال: مرضت بمسك مرضا اشفيت منه على الموت، حتى انه خشي ان يموت بمسك. وطبعا الذي هاجر وذاق طعم الهجره واخذ اجرها يشفق ان يموت في بيته الاول في مكانه الاول. ولذلك يقول سعد بن ابي وقاص للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، وخشيت بعض اصحابي، يعني هم يروحوا النبي في خطاب المسلك، ثم يرجعون الى بلادهم وانا اموت في مكه مثل ما مات سعد بن خوفه. فكان مشفقا ان يموت وهو يقول الموت الفيل منه على الموت على شفا الموت. ومع ذلك عمر رضعه بعد ذلك السنوات حتى انه شهد القادسي. فليس بعد ان ييأس المرء من الحياه انه عاش، فافترض الحديث ان ينزل تحت معنى الايه. انما الايه تنزلت في الذي عاش كفرعون لما وجد نفسه وسط البحر والاموال كالجبال، كما قال تعالى لموسى واترك البحر رغوا لهم كنتم مغرقون. كانت المياه كالجبال ووجد نفسه وسط الماء وانه لنا حيله عايز. هذا هو الذي لا يقبل الله تقبله. فافترق فنعود الى الايه. انما التوبه على الله للذين يعلمون السوء بجهاد. بجهاد ليس معناها انه يجهل ان الذنب ذنب. وقد صح عن قتاده رحمه الله انه قال اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان من عصى الله عز وجل انما يعصيه بجهاله عابدا كان او غير عابد. يعني ايه عابدا؟ يعني يعلم انه ذنب وهذا الذنب له عقوبه ومع ذلك يتوجه اليه. كم من زاد يزني وهو يعلم سلما ان الزنا حرام. معنى الجهاد في الآية أي بطيش وحب وحفة أنه لم يراعي نظر الله إليه وعصى نظر الظن فأغلق النافذة وأغلق الباب وعصى ربه الذي لا يجب عليه. ما أضي شهادة العبد. فالجهاد الطيش والحب. فكل من عصى الله جاهل طائف احمر. ثم يتوبون من قريب اي قبل الموت. ماذا يعالج يرى ملك الموت؟ فاولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. عليما اي بما تاب توبه نصوحا وعلم ان او وعلم ان قدر الله من الحياه الا يعود. وبين الذي ما خطر بباله ان يتوب وهذه تحتاج الى علم ليميز هذا من ذاك. فجاءت صفه العلم وكان الله عليما حكيما. ليس هناك معارض. اضف الى ذلك ان كل ما جاءنا من قصص الماضين ينبغي الا نطبق عليه احكام الاسلام، لان كل امه من الامم وان اتفقت الامم كلها في التوحيد الا ان كل امه اختصت بجمله التكاليف ليست عند الامم الاخرى. فهذا رجل ممن كان قبلنا حتى لو سلمنا لهذا المعتقد ان الذي في مرض الاحتضار وان يعاني لا يقبل منه عند من أدراه أن هذا لا يقبل عند نبي هذه الأمة أو في شريعة هذه الأمة. من أدراه؟ يعلم يوم أن يعلم هذا الرجل من أي أمة، ثم ينظر في الكتاب الذي نزل على نبي هذه الأمة ويجد في هذا الكتاب من وحي الله عز وجل ما يناقض ما يقول. وأنا أقول ذلك لعل التوبة كانت في الكتاب أن يحلف ألم يحصل هذا في بني إسرائيل لما عبدوا العلم أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العلم فتوبوا إلى بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قال ابن مسعود وقال ابن عباس رضي الله عن الجميع أخذ كل واحد منهم شفرة 60 ونزل عليهم ظلام دائم فصار بعضهم يقتل بعضا لا ينظر والد إلى ولد ولا ولد إلى والد ولا ذو رحم إلى رحم. لأن الله عز وجل قال اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فلما جلس الظلمة في بعض الوقت أن موسى عليه السلام أشار بثوبه فلما أشار بثوبه انقشع فجر الظلمة وبان النهار فإذا به يكتشف أن عدد القتلى 70 فصبر لمن صار حيا وصار المقتول شهيدا اي غفر له منه. فكانت لا تتم توبه هؤلاء الا ان يقتلوا انفسهم. انت عارف لو زعل ما جاء في حديث لتسلمون وقالوا كيف يقتل الناس في كتاب عنه في كتابة بعض الذين عملوا العلم هم يعملون الرسول الله عملوا العلم لا طبعا فسد العمل يقتضي ان يقتل الذي عمله او ان يقتل الذي اقتضى لان اخيك في ناس ثابتين هو هارون عليه السلام. لماذا سكت بعدما ذهب لاسرائيل عن عباده العلم وقال لموسى عليه السلام واعتذر اني خشيت ان تقول فرات فليس بني اسرائيل قد تركوا الضوء وقال له ان القوم كانوا يقتلون لا يقتل له وكان انما قام مظهرا عليهم اجتمعوا عليه خشي الفساد فسد اكيد في طريقه متبعه لهوى فسد رايه فليتكفلون لماذا يقتلون وما جنايتهم الكلام ده لو في حديث لا مراد عليه هذا الكلام لكنه قران فكان فلا يؤدي هذا المعتزل عليكم وحرما قبله العلماء اختلفوا في احتجاج فيه هل هو شرع الله أم لا؟ على قولين فذهب الحنفية والمالكية وهو قول أكثر الحنابلة إلى أن شرع من قبلنا شرع الله وذهب الشافعية وبعض الحنابلة وهو قول أنه لا يحتج إليه مثلا فيها تفصيل فلعل هذا كما قلت كان لشرعنا قبل فلا يتوجه حينئذ على الاستنكار. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لقد رايت كثيرا من هذا يأتون على قصص بني إسرائيل للبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ويعترضون عليه بأحكام عندنا، ونقول هذه ليست قصة طويلة، إنما هذه علامة ظلم وعدوان. شر نقصد لنا من الأمم السابقة لا يلزمنا إذا كان عندنا ما يرد، أما إذا كان شرنا مواثقا فنذكر شرع من قبلنا اعتراضا، ولو لم نجد في شرعنا دليلا كان دليلا. قلنا منذ قليل أبي ولا نذكره وضع الله عز وجل الستر على هذه الأمة فقبل توبة الثاني يذنب ولا يعلم أحد بذنبه ويتوب بينه وبين ربه من غير قضية، بل وربما ابتلاه ربه فجعله وله مال من تمام كفر الله عز وجل. في فرع المقام ان الرجل اذا قل اخذ شيئا من الغلول في اقتداء المعارف في بلده، اذا انتصر جيش المسلمين في بلده لا يجوز لاحد ان يغل خيطا او ابره قبل السلم، كله يوضع في المغارب بعد ما تنتهي المعركة لاستماع مثل البلاء عن الكريم. فيوشع بن نون عليه السلام هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره والغيب لا حرج على الصبر، وسياتي بحيث ان يوشع بن نون عليه السلام بعد ما فتح قريه الجبلين وجمع الغنائم ففي اثنين ثلاثة كده سرقوا شدة الغنم، رأس البقرة الذهب خفوها في الرحل عنهم. أي واحد من هؤلاء عايز عنده عمارة، عنده شقة، عنده راعي يدفع القهر بتاعنا، عنده تجارة سلام عن تزورها، فبدأ له أن يسرق شيئا من الغنائم ويقول رأس البقرة خفاها عنه. وكان من سنة الله آنذاك في هذه الأمة أنه لا يحل لأحد أن يأخذ شيئا من الغنائم. تجمع الغنائم سن تمس نار من السماء تحمل الغنائم كلها. وكانوا يعتبرون هذه علامة قبول جهادهم. إذا دخل في النار الغنائم فجهاده مقبول. جمع الغنائم نزل في النار من السماء كان تطع الغنائم. طبعا سبع كاس خلاص الكاس. قال ذلك النبي عليه السلام لقومه فيهم الظلم وعن حرام لم فاللي خاف يرجع حتى يقبل جهاد الطريقه كلها، فانا اعمل قتل الجبالي اللي الواحد من جبال سوره وعشره 15 كاس والواحد من سوره 2 كاس 3 كاس والقار وزكاه عليك يا تجيب جدك بعض. فانا عسان صبح الجماعه دول حط ايده على يمينه انطبقت يده بيده قال فيكم الجنون سلم على احد ثاني انطبقت يده بيده فيكم الجنون فتشوفوا فاذا مثل وقت الفتره من ذهب فلما رجعوها للغلام نزلت نار من السماء فاحرقتها قال صلى الله عليه وسلم معلقا على هذا الحكايه لن تحل الغنائم لسوق الرؤوس غيره حرمها الله على الامم السابقه جميعا واباحها لها وعلل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فلما راى الله عز وجل وضعفنا اباحها لها لكن شريعه عند الامم الماضيه وهذه الشريعة ليست عندنا بفضل الله وبالنسبة والحسن يسر أموال الجنوب ورقص سيارات بغرفات ميدان التحرير وفضل من الولاد أين هو؟ أين راح؟ ده جزئيات الأحكام شرع من قبلنا إذا أراد الشرع من قبلنا شيء معلق وشيء عندنا رددناه لأن الأفضل نزل على نبينا وما شرع لنا على الكتاب زي قصة يونس عليه السلام ماذا فعل يونس عليه السلام لما فض غريبا ووجب السفينة في البحر وأوجبت السفينة وأستغرق قالوا صاحب السفينة إن فيكم عبدا عاصيا عبدا آمنا فلا الحمد لله بالغيره لان السفينه هتغرق والسماء تغرق جميعا خلاص مفيش حد اعترف طب تلك القرعه كل هذه القرعه تيجي على يونس هذا نبي ليس الذي في الميه فلا يستطيعون يعيشوا القرعه مره اخرى كما قال تعالى فساهم فكان من المرحبين ساهم على حمل الغرض اتهام الشرع كل مره تبذل القرعه على يوسف عليه السلام فلم يجدوا الغرض من رغيف الله فالتقطه الحوت وهو حلي طيب سؤال نحن الان في زماننا جماعه يركبون كافرا حولا ثقيل كانت تهتز حلقوا الشرط كلها بالميه وبرضه يعني ما زلت السفينه على وجه الغرب قد تنفذ لخدمه العمر فهل يجوز لاحد ان يبتدي يرمي واحد واحد بالميه عشان يخفف وزن السفينه؟ لا ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون الذين كانت له دماؤه الذي امين ولا مقبول ليس الذي خلفته في المال ارخص من الذي ابقيته على ظهر السبيل دماؤه واحده الا ان ياتي بما يريد دما كفر بعد احصان كفر بعد ايمان زنا بعد احصان لا تحتاج ليه؟ لا شرعنا قبلنا ان نحن في شرعنا فسدا. انما نحن في شرعنا فسدا. شيء وفي شرعنا قبلنا نفس الشيء خلاص انا احتجت لشرعنا قبلنا كدليل على المسألة. زي مثلا القرعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين مثله فان يتولى قبل تكون اقرع بالسعر. حديث الشيخ في المرة. واستعمل القرعة قبلها أنبياء منهم يونس ومنهم يعقوب ومنهم زكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مصر وما كنت لديهم إذ يختصمون فقالوا نلقي أقلاما ذات التي نسلب بها الثروات في الماء فأيونا خلق تعالى ووضع على سطح الماء فهو اولى بكفاله الماء فلما اتى داود وسليمان كما قال عز وجل وداود وسليمان يحكمان في الحق إذ نفشت فيه رأس القوم وكنا لحكمه لائقين فدخلناها سليمان. النفش في اللغة هو الرعي ليلا، الرعي ليلا ده معنى النفش. الذي يرى أن رجلا كان له غنم ورجل كان له بستان عنب، خرجت الغنم بالليل دخلت على بستان العنب فما تركت فيه ورقا ولا ثمرا كلمه كله، فاستفقه لداود عليه السلام فقال خذوا الغنم، لما اصحاب البستان المجني عليهم ياخذون الغنم. فلما خرجوا وفي روايه ان سليمان كان جاريا فقال لابيه غير هذا يا بني الله، يعني في حكم ثاني للبنت. قال له وما هو؟ قال أصحاب البستان وأصحاب الغنم أولاد إشعار. فهو رد أصحاب البستان الغنم إلى أصحابه وقضى بذلك ووضع هو ذا معنى قوله تعالى فأهملها سليمان. عندما في شريعته أن صاحب الأنعام والفواجس ضابط أنعامه نهارا، فإذا خرجت ليلا فليس بضابط على أهل الحوائط كما في حديث البغيث عاد مع اختلاف في سند، ولكن السائر والفقهاء احتجوا تصبح الفاحشة في الإسلام على أصحاب الحوائط البتاتين يعمل أن يحفظوا حوائطهم نهارا. خلاص؟ وعلى أصحاب المواشي أنهم يحفظوا مواشيهم ليلا. فالبهيمة لو خرجت وقد أغلق صاحبها وأحسب الأجلاء خرجا وعاشت مثالا بالليل ضم عفوا أجلا يقبل ليلا ولا يقبل نهارا. في النهار البهيمة أضعت الحق دخلت عقل الحوادث الكبيرة صاحب الكريم ليس عليه شيء. إنما بالليل المطلوب هو يوقف الدرع على البهيمة أو تغيره، فإذا أصحاب الحوائط يحفظون حوائطهم نهارا. ليه؟ لأن البهائم ممكن تقطع الحبل وتدخل النهار، يبقى برضه غير ضامن، أنا بالليل يقرأ عليه القرار. لا يضمن بالليل في شيء واحد. تعرفوا إيه؟ لو إن البهائم خرجت ودخلت على بستان وكانت في بني ادم نايم فعصبت قتلته، ودخلت على الحائط قتلته. خلاص؟ يقبل الحائط ولا يقبل الشارع على وجود ايه؟ ليس عليك ايه؟ انما عليك ان يرفع ما افسدته بك الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره وغيره والناس يوم العجمان البهيم لو البهيم خرجت في الليل لقيها شتان حولي وحقها ومحق بيده فليس على صحيفة به. طلعت كبار والبهيمة كبار والحديد والنار كبار. كبار الحمر البئر كبار، واحد حفر بئرا لينتفع به، واحد ماشي ما خدش باله نزل في البئر لا يظلم على الشارع. أن نعتل الدوار نعتل اللي هو بيذهب فرح كل الشدة دي شدة آخر وفيها تحت معاني فالفهد وجرار على شجر حقوقه في الأرض عشرة وقصر منه عشان يجب معه حقه مجدر في البيت بالنعم فانهار فيه عليه. هل على هذا الرجل دين لهؤلاء؟ لا. ممكن لا أجيب عن بعض الأسئلة التي وصلتني من أسبوعين. إن رجل مبايض صحابة عن الكبير في إثبات للناس عشان يشتغل طلع راح من هؤلاء من العمال على استخدام المحار لما تنفي كهربا كده فخطف طريقه فجاي يسأل هل الرجل اللي عند الناس عليه دية أم لا؟ طبعا ليس عليه دية ليس عليه دية فالمعنى الدبار نفس الصورة ليس عليه شيء فشرع صلاة أبناء رعد ليلا كذلك التي شرعنا فضل إذا في بعض الجزئيات الشرائع في تتفاوت الحكم هنا الحكم هنا الحكم هنا الثاني إنما إذا حصل تعارض يبقى العبرة بشرعنا ولا نحاسب شرعا قبلنا بأدلتنا يعني نقص ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أحكامنا القرآن بأدلة ورد الأحكام لاحتمال أن يكون هناك حكم خاص بشرع الصلاة أو في جماعة الصلاة والحديث بعد الصلاة إن شاء الله اللهم ارزق لها المبنى والقرار لها في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل القوم راحة لنا في كل شر اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر عيننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب يا ذنوبنا تقواها ونزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطانا وعجلنا وكل ذلك عندنا